إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، رح أعيد المقطع اللي قرأناه البارح وأكمل المسائل التي بقيت، ثم ننتقل إن شاء الله إلى مقطع جديد. هذا الدرس هو الدرس الثالث في دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب بمكة المكرمة بمسجد الشيخ محمد السبير رحمه الله، في شرح أصول التفسير من كتاب السيوطي رحمه الله المسمى النقاية. قال: ومنها ما يرجع إلى السند، يعني بذلك القراءات، أي من أنواع علوم القرآن ما يرجع إلى السند، يعني بذلك القراءات. قال: وهي ستة، يعني ستة أنواع. قال: المتواتر والآحاد والشاذ، هذه ثلاثة. قال: وقراءات النبي هذه أربعة، والرواه والحفاظ هذه خمسة وستة. هذه ستة أنواع تعود إلى السند في علوم القرآن، وهي المتعلقة بالقراءات. قال: الأول يعني المتواتر ما نقله السبعة، وبينا أن معنى هذا الكلام أن السيوطي يرى أن المتواتر من القراءات هو فقط السبعة، وأن الصواب أن العشر كلها متواترة، كما حرر ذلك ابن الجزري رحمه الله في منجد المقرئين، ونقل فتاوى أهل العلم وكلامهم في هذا. قال السيوطي: قيل إلا ما كان من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة. أقول معنى هذا أن هناك من أهل العلم من يقول أن القراءات السبع متواترة إلا ما يتعلق فيها بالمد والإمالة ونحو ذلك، فهذا ليس بمتواتر. أقول: وهذا القول لم يقله إلا ابن الحاجب، وهو قول كما قال ابن الجزري لا سلف له، فهو قول ملغي. ومعنى هذا القول أن بنية الكلمة هي فقط المتواترة، وما عدا ذلك ليس بمتواتر من هيئات الأداء، وهذا الكلام لم يرتضه علماء القراءات، وهذا الكلام لا سلف له، وهذه كلمة كبيرة حينما يقال عن القول لا سلف له يساوي أنه شاذ مردود مطرح لا التفات إليه، هذا معنى قولهم. قال: والثاني يعني الآحاد، النوع الثاني يعني الآحاد. قال: الثلاثة وقراءات الصحابة. أقول: هذا غير مسلم. أما الثلاثة فقد ثبت تواترها، فهي من الأول كما حرر ذلك ابن الجزري في منجد المقرئين. أما قوله عن قراءات الصحابة أنها من الآحاد، فنقول هذا فيه نظر من جهة الإطلاق، فإن قراءات الصحابة منها ما هو من قبيل المتواتر يوافق المتواتر، فهذا من النوع الأول، ومنها ما يوافق الرسم ويوافق العربية وصح السند وتلقاه العلماء بالقبول فهو في حكم القراءة الصحيحة أيضا في حكم المتواتر. خلاص. ومنها من قراءات الصحابة ما يخالف الرسم، ما يخالف الرسم. والقراءة الأحادية المخالفة للرسم هي من القراءات الشاذة على الاصطلاح الذي استقر عند أكثر علماء القراءات. القراءة الأحادية المخالفة للرسم هي من القراءات الشاذة، ولا يقال عنها فقط أنها أحادية، هي قراءة أحادية شاذة، ومعنى شذوذها مخالفتها للرسم. إذن إطلاقه أن قراءات الصحابة من النوع الثاني هكذا إطلاق فيه نظر. قال: والثالث، يعني الشاذ، ما لم يشتهر من قراءات التابعين. نقول كأن السيوطي رحمه الله يجعل الضابط في معرفة الشاذ والأحادي طبقة، فطبقة الصحابة أحادية وطبقة التابعين شاذ، وهذا كلام غير محرر، هذا الكلام غير محرر. الشاذ ذكرنا لكم اصطلاحات أهل العلم فيه في السابق، ذكرناها في الدرس السابق والحمد لله. قال: ولا يقرأ بغير الأول، يعني ولا يقرأ بغير المتواتر. أقول وهذا الصواب، فإن القراءة القرآنية هي القراءة المتواترة وما في حكمها، مما سماها ابن الجزري بالقراءة الصحيحة التي تتوفر فيها صحة السند وموافقة الرسم ولو احتمالا، وموافقة العربية ولو بوجه، وتلقيت بالقبول. هذا هو القرآن، هذا هو القرآن. خلاص. وهل يحكم بما اختل فيه شرط من هذه الشروط أنه من الأحرف السبعة؟ الصحيح عند أهل العلم أنه لا يحكم لا بأنه من الأحرف السبعة ولا بأنه ليس من الأحرف السبعة، يتوقف فيه، يتوقف فيه، لا نحكم لا أنه من الأحرف السبعة ولا أنه ليس من الأحرف السبعة. قال: ويعمل به إن جرى مجرى التفسير، يعني إيش؟ ما خرج عن المتواتر، ما خرج عن المتواتر يعمل به إن جرى مجرى التفسير، وإلا فقولان، وإلا فقولان. أقول هذه مسألة الاحتجاج بالقراءة الشاذة، هذه مسألة الاحتجاج بالقراءة الشاذة. من أهل العلم من ذهب إلى أن القراءة الشاذة لا حجة فيها أصلا واطرحها ولم يلتفت إليها، قال هذه نقلت على أنها قرآن ولم تصح قرآن، ولم تلقن على أنها حديث أو أثر فهي ملغية، وجرى على عدم اعتماد القراءة الشاذة في التفسير وفي غير ذلك الشنقيطي في أضواء البيان، فإنه نص في المقدمة على نحو هذا المعنى، وذكر أنه لم يعتمد في تفسيره إلا القراءات المتواترة، إلا القراءات المتواترة. القول الثاني أن القراءة الشاذة حجة في التفسير، مو في كقراءة، إنما حجة في التفسير. وتوضيح ذلك يقول من يحتج بها: إذا ذهبت، إذا ذهب الاحتجاج بها عن أنها قرآن فإنه يبقى الاحتجاج بها إما أنها خبر يخبر به الصحابي عن الرسول أنه تلفظ بها، أو أنها خبر عن الصحابي في معنى هذه الآية، وذكرنا أن كلام الصحابي في معنى الآية له حكم الرفع. يقول فهي لا تنزل عن أنها في حكم الحديث نصا أو في حكم الحديث معنا، خلاص، أنها لا تنزل عن الحديث حكما أو معنى، واضح. يقول فيحتج بالقراءة الشاذة في بيان المعنى وفي التفسير ونحو ذلك، مثل قراءة ابن مسعود رضي الله عنه في كفارة اليمين أو صيام ثلاثة أيام قال متتابعات، فاشترط العلماء ممن يحتج بالقراءة الشاذة التتابع في قضاء، التتابع في الصيام الثلاثة الأيام في كفارة اليمين، في كفارة اليمين ونحو ذلك من القراءات التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا القول الثاني هو الذي اعتمده أكثر أهل العلم، عليه الجمهور، عليه جمهور أهل العلم، واعتمده أبو عبيد القاسم بن سلام وجماعات كثيرة من أهل العلم، أن القراءة الشاذة وهي القراءة التي صح سندها وخالفت رسم المصحف لا تنزل عن أن كونها حديث أو كونها أثر. واعتمدها علماء التفسير وسموها قراءة تفسيرية، اعتمدها علماء التفسير وسموها قراءة تفسيرية، يعنون بها القراءة الشاذة، لأن المفسر إيش يقول؟ يقول هذا إما تفسير من النبي أو تفسير من الصحابي، فهي قراءة تفسيرية، هي قراءة تفسيرية، واعتمدها علماء التفسير جمهورهم أغلبهم على هذا. قال وإلا فقولان ذكرناها. قال فإن عارضها خبر مرفوع قدم. نقول إن عارضها خبر مرفوع فحكمها حكم تعارض الأخبار، لا يصار فيها إلى الترجيح مع إمكان الجمع والتوفيق، لأنه خلاص إحنا اعتمدناها قلنا إما حديث وإما أثر في حكم الحديث، ما يصير القضية مصير إلى الترجيح، لا، يصير الحكم هنا حكم إيش؟ مختلف الحديث، ومختلف الحديث إذا تعارض حديثان ينظر في الجمع والتوفيق بينهما أولا، فإن لم يتيسر وعلم المتقدم من المتأخر جعل المتأخر ناسخ للمتقدم، عرفت؟ لكن قد يقول قائل يا أستاذ هذا الكلام يستقيم فيما كان من قبيل الأحكام، طيب في ما كان من قبيل الأخبار أقول الأمر سيان، فإنه لا يشترط في مختلف الحديث أو في مشكل الحديث أن يكون فقط في باب الأحكام، واضح؟ ليس كباب إيش؟ النسخ، النسخ لا يكون إلا في الأحكام، فممكن إذا كان الجمع والتوفيق بين خبرين ليس من باب الأحكام نلغي قضية النسخ، فيبقى عندنا الجمع أو الترجيح، ملاحظين؟ يبقى الجمع أو الترجيح، في الغالب لا يعدم وجه للجمع. قال وشرط القرآن صحة السند وموافقة العربية والخط. نقول لا، القرآن شرطه التواتر، وإذا تواتر لم يحتاج لأي شيء من هذه الأوصاف، وإنما تحتاج هذه الأوصاف فيما اصطلح ابن الجزري على تسميته بالقراءة الصحيحة، ويزاد على هذه الأوصاف الثلاثة قيد تلقي العلماء بالقبول، تلقي العلماء بالقبول. قال قراءات النبي. أقول قراءات النبي هذا مصطلح أول يعني من علمته أطلقه ابن مجاهد، أيوة ابن مجاهد، توفي سنة 324، فإنه صنف كتاب السبعة في المتواتر، ثم صنف كتاب قراءات النبي فيما جاء عن طريق الأخبار والروايات. فقراءات النبي مصطلح عند العلماء فيما جاء من القراءات عن طريق أسانيد الحديث، ولم يأتي عن طريق أسانيد القراءات، لم يأتي بالتلقي ولم يأتي عن طريق أسانيد القراءات، فاصطلحوا على تسميته بقراءات النبي. وقراءات النبي ثلاثة أنواع، منها قراءات متواترة جاي بأسانيد الأحاديث العادية، ومنها قراءات شاذة، ومنها قراءات أحادية لها حكم الشذوذ لا تخالف الرسم ولكن لم يتلقها العلماء بالقبول، فلم تدخل في المتواتر عندهم، واضح؟ ولا في حكم المتواتر. فقراءات النبي تشتمل على هذه الأصناف الثلاثة. ثم ضرب المصنف أمثلة لهذه القراءات، خلاص. النوع اللي بعده قال الرواه والحفاظ، نوعان الرواه والحفاظ. قال اشتهر من الصحابة عثمان وعلي وأبي وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبو الدرداء ومعاذ وأبو زيد الأنصاري ثم أبو هريرة وابن عباس وعبد الله ابن السائب. قال ومن التابعين يزيد بن القعقاع والأعرج ومجاهد وسعيد وعكرمة وعطاء والحسن وعلقمة والأسود وعبيدة ومسروق، وإليهم ترجع السبعة. أقول هذه طبقات الرواة والقراء، من أجمع المصنفات فيها كتاب غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري، ثم يعني أجمع كتاب في طبقات القراء هذا الكتاب. قبله ألف الذهبي طبقات القراء، ابن الجزري جاء واستوعب كتاب الذهبي وكتاب أبي عمرو الداني وكتاب آخر، استوعب ثلاثة كتب وزاد عليها. فمن أراد أن يجمع كتاب في طبقات القراء وتراجم الرواة الذين في أسانيد الروايات والقراءات يرجع إلى كتاب غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري. كذا نكون استوعبنا التعليق على مسائل المقطع السابق، نبدأ اليوم في المقطع الجديد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى: ثالثا ومنها ما يرجع إلى الأداء وهي ستة: الوقف والابتداء يوقف على المتحرك بالسكون، ويزاد الإشمام في الضم والروم فيه، والكسر الأصليين، واختلف في الهاء المرسومة تاء، ووقف الكسائي على وي من ويكأن، وأبو عمرو على الكاف، ووقفوا على لام نحو ما لهذا الرسول. الإمالة: أمال حمزة والكسائي كل اسم وفعل يائي، وأن بمعنى كيف، وكل مرسوم بالياء إلا حتى ولدا وإلى وعلى وما زكى. المد هو متصل ومنفصل، وأطولهم فيهما: ورش فحمزة فعاصم فابن عامر فالكسائي فأبو عمرو، ولا خلاف في تمكين المتصل بحرف مد، واختلف في المنفصل. وتخفيف الهمزة هو أربعة: نقل وإبدال بمد من جنس ما قبلها، وتسهيل بينها وبين حرف حركتها، وإسقاط. الإدغام هو إدخال حرف في مثله أو مقاربة في كلمة أو كلمتين، ولم يدغم أبو عمرو المثل في كلمة إلا في مناسككم، مناسككم وما سلككم.
هذا المقطع يتعلق بالأداء، يعني أداء القرآن، فهو غير داخل أصلا ترى في أصول التفسير، ومسمى رسالة أصول تفسير هذا يتعلق بالأداء وهو خارج عن أصول التفسير، هو من علوم القرآن، هذا من علوم القرآن يتعلق بهيئات الأداء. فذكر تحته ستة أنواع: علم الوقف وعلم الابتداء، الإمالة، المدود، التخفيف والإدغام. هذه ستة أنواع من علوم الأداء تتعلق بهذا القسم. الوقف والابتداء، الوقف والابتداء علم يتعلق ببيان محل الوقف في الآيات، إن كان واجبا لازما، إن كان جائزا، إن كان ممكنا، عرفت أنواع الوقف، وهي قضية اجتهادية. علم الوقف والابتداء كله من أوله إلى آخره علم اجتهادي، ينبني على معنى الآية بحسب التفسير. فقد يكون في الآية في منطقة معينة في محل معين الوقف لازم، وقد يكون على قول آخر في التفسير الوقف هنا غير لازم. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات النوم، إلى قوله تعالى إيش ولا يعلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فإذا كان المعنى في أن التأويل على الحقيقة لا يعلمه إلا الله، فالوقف على لفظ الجلالة إيش لازم. وإذا كان المعنى أنه هذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، فيكون الوقف على لفظ الجلالة ليس بلازم. شفت، تغير محل الوقف ونوع الوقف بسبب المعنى. إذن هو علم يقوم على أساس مراعاة معنى التفسير، ولذلك يختلف العلماء فيه. فقد يقول عالم الوقف في هذا المحل لازم، ويكون يعني في باله معنى للآية يراعيه، وقد يقول آخر لا، الوقف هنا جائز. مثلا هناك وقف التعانق، إذا وقفت في محل في الآية لا تقف في الثاني، وإذا لم تقف في الأول تقف في الثاني، مثل ذلك الكتاب لا ريب فيه،
ذلك الكتاب لا ريب. إن كان لا ريب يتعلق بالكتاب فهذا الكتاب لا ريب بلا شك يعني. فصار المعنى إنه الكتاب لا ريب. طيب فيه يقول لك هذا جملة مستأنفة جديدة، فيه هدى للمتقين، فيه هدى للمتقين. إذا وقفت على لا ريب، إذا وقفت على فيه لا تقف على لا ريب، يصير المعنى ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، يصير فيه ترجع إلى نفي الريب. خلاص بعدها جملة جديدة هدى للمتقين، أي حالة كونه هدى للمتقين. ملاحظين؟ فهذه قضايا كلها ترجع إلى المعنى. لكن أنبه على مسائل. المسألة الأولى في الوقف والابتداء تأتينا مصطلحات مثل مصطلح الوقف والقطع والسكت، مصطلح الوقف والقطع والسكت. أما الوقف فهو قطع القراءة، قطع الصوت بالقراءة للنفس بنية الاستئناف، بنية الاستئناف، ويطول أكثر من حركتين، أكثر من حركتين. القطع هو قطع الصوت بالقراءة بنية قطع القراءة، هذا اسمه إيش؟ القطع، بنية قطع القراءة. السكت هو قطع الصوت بالقراءة مدة قليلة، قدروها بحركتين يعني بمدة واحدة لا يتنفس فيها، وهذا السكت لم يأتي إلا في قراءة حفص عن عاصم في 4 مواطن. وقف واجب، سكت واجب، ما يكون فيه استرداد نفس ولا يكون فيه نية قطع القراءة، لا، إنما هو مثل الوقف بنية استئناف القراءة لكنه غير طويل، غير طويل. خلاص في قوله تعالى ولم يجعل له عوجا قيما، عوجا هنا الوقف على عوجا سكت، سكت بقدر حركتين ثم تقول قيمة. كلا بل رانا على قلوبهم، هذا الموضع الثاني، من راق، من راق، من بعثنا من مرقدنا في سورة ياسين. هذه 4 المواطن هي عندهم مواطن السكت التي جاءت في رواية حفص عن عاصم وانفرد بها عن جميع القراء، انفرد بها وجوبا عن جميع القراء. طيب ايش معنى، وهذا الفرق الثالث، ما معنى قولنا انه هذه المواضع من السكت جاءت في رواية حفص عن عاصم وانفرد بها؟ معناها انها توقيفية، معناها انها توقيفية، وبينما الوقف والابتداء ايش؟ اجتهادي. فالوقف والابتداء كله اجتهادي إلا هذه المواطن 4 فقط في رواية حفص عن عاصم. خلاص هذه المواطن 4 التي للسكت. المسألة الثانية التالية، هذا العلم علم الوقف والابتداء أشار أبو عمرو الداني أنه هو المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فاقرأوا ما تيسر منه ما لم تجعل آية تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة. يقول أبو عمرو الداني معنى هذا الحديث في أول كتاب المكتفى في الوقف والابتداء، يقول أبو عمرو الداني عن هذا الحديث، يقول معنى هذا الحديث أنك اقرأ ما تيسر لك مراعيا في قراءتك المعنى، فإذا بدأت بالآية في الرحمة فلا تقطع وتنهي على عذاب، قف إذا أردت أن تقف على الرحمة ثم استأنف في العذاب، أما أن تبدأ برحمة وتقف عند عذاب ثم تبدأ بعذاب وتقف عند رحمة يقول هذا غير مرغوب فيه. وهذه الإشارة التي جاءت في هذا الحديث هي إشارة إلى علم الوقف. ثم ذكر دليلا ثانيا بتوجيهه، يقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي خطب: بئس خطيب القوم أنت، بئس خطيب القوم أنت. قال: وجه ذلك أنه أخطأ في مواضع الوقف أثناء الكلام، أخطأ في مواضع الوقف أثناء الكلام، فقال له: بئس خطيب القوم أنت. فجعل أبو عمرو الداني هذا الحديث وهذا الحديث من الأحاديث الدالة على علم الوقف، على علم الوقف. وقد جاء في أثر ما أدري عن صحته عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الإشارة إلى الوقوف، إلى علم الوقوف في قراءة القرآن. الحاصل أن هذا الباب له أصل، ومراعاته كلها تقوم على أساس المعنى. ذكر المصنف بعد ذلك أمثلة وأشياء تتعلق بالوقف والابتداء، يعني لأهل التخصص وفي الأداء. ذكر أيضا الإمالة، وذكر ضابطها وتعريفها، قال إنها كل اسم وفعل جاء في آخره حرف ألف لينة فإنه يقرأ ياء، إلا في عدة مواضع ذكرها، ذكر هذه المواضع التي لا تقرأ كذلك، مثل حتى ولد وإلى وعلى وما زكى، فهذه المواضع كلها فيها ألف مقصورة لا تمال. والإمالة يعني أن تتحول الألف المقصورة إلى ياء، وهي لا توجد في قراءة حفص عن عاصم إلا في موطن واحد، بسم الله مجريها، إلا في هذا المحل. ثم ذكر المدود، وأن المد إما متصل وإما منفصل. لكن أنا أريد أن أنبه إلى مسألة، أن أقصى المد، أقصى مد جاء في القراءات وفي الأداء 6 حركات، بما يعادل 3 ألفات، لأن كل ألف مد بحركتين، بما يعادل 3 ألف. حتى ورش اللي قال أطولهم ورش، أكثر مد وصل جاء عند ورش كم؟ 6 حركات، يعني 3 ألفات. فما تسمعون من بعض القراء في المساجد يطيل في المد العارض للسكون، أو في المد المشدد، أو في المد الكلمي يطيل، يخليها 8 أو أكثر، هذا لا يصح، لا يصح. وقد عيبت قراءة حمزة من القراءات 7 بطول المدود، فلما ذكر له ذلك تبرأ من هذا، قال: يا بني، إن بين البياض، إن بين البياض، بين البياض وشدته البهق، يعني البياض إذا زاد سمي إيش؟ بهق، اللي هو نوع من أنواع التكرم والبرص، ربي يشفينا ويعافينا وإياكم وسلمنا وإياكم السامعين من كل سوء. فهو البهق أو البرص، ما يصح ذلك. فحتى حمزة تبرأ من الإطالة الزائدة. ولذلك ينبغي الإنسان أن ينتبه لهذه القضية. حتى ورش وغيره ممن نقل عنه أنه له المد زائد، المد الزائد هو 6 حركات، 3 ألفات فقط، فلا يكثر الإنسان أكثر من هذا، هذا لا أصل له، لا أصل له عند العلماء. وكان أحمد بن حنبل في أول الأمر ترك رواية حمزة من أجل هذا، ثم رجع إليها، رجع إلى رواية أو قراءة حمزة من القراء 7. فتنتبهوا لهذه القضية. وبهذه المناسبة أنبه إلى تنبيه، وهو الآن الحمد لله استقرت القراءات، القراءات 10 والقراءات 7. قد تجدون عند الطبري، عند المتقدمين اللي قبل الطبري، كلام عن قراءة من القراءات المتواترة اليوم، فلا يخطر في نفسك أن هذا الإمام ينكر قراءة متواترة، لأنه ما تواتر عندك اليوم وثبت لم يكن في ذاك الوقت كحاله اليوم. وأحيانا تجدون الطبري يتكلم في التفسير يرد بعض القراءات المتواترة، يردها، لكن هي عنده هل كانت متواترة؟ الجواب لا، هو حينما تكلم عليها لم يكن يعتقد تواترها. حينما تجد الطبري يرجح قراءة على قراءة وكلها متواترة، ترى الطبري ما كان يعتقد أن هذه متواترة. انتبه لهذه النقطة. اليوم انت هذا السيوطي عندك 911 توفي، الثلاثة القراءات الثلاثة المتممة للعشر يراها أنها ليست من، يراها أنها قراءة أحادية ليست من القراءة المتواترة. ولذلك نبه العلماء أن الناس يتفاوتون ويختلفون في العلم بالتواتر. ولذلك في العقيدة، في باب العقيدة، المسائل التي لا يعذر أحد بجهلها ليست محصورة، المسائل المعلومة من الدين بالضرورة ليست محصورة لتفاوت الناس في العلم بها. هذا القرآن عندك، هذا القرآن، في شيء أوجب من القرآن أن يكون معلوم ومع ذلك تفاوت الناس في العلم به. تجدون أئمة كبار يردون قراءات متواترة، تقول كيف يرد قراءة متواترة؟ أقول هي لم تكن عنده متواترة كحالها اليوم معك، والناس يتفاوتون في العلم بالتواتر. ونفس المسألة معك في العقيدة، فإن المسائل التي لا يعذر أحد بجهلها أو المسائل المعلومة من الدين بالضرورة يدخل فيها نفس المعنى، يدخل فيها نفس المعنى، فقد تكون معلومة عند أناس ولا تكون نفسها معلومة عند آخرين. واضح هذا الكلام؟ المقطع الجديد.
قال رحمه الله تعالى: ومنها ما يرجع إلى الألفاظ وهي سبعة: الغريب ومرجعه النقل، المعرب كالمشكات والكفل والأواه والسجيل والقسطاس، وجمعت نحو 60، وأنكرها الجمهور وقالوا بالتوافق. المجاز اختصار حذف، ترك خبر، مفرد ومثنى وجمع عن بعضها، لفظ عاقل لغيره وعكسه، التفات، إضمار، زيادة، تكرير، تقديم وتأخير، سبب. المشترك القرء وويل والند والثواب والتواب والمولى والغي ووراء والمضارع. المترادف منه الإنسان والبشر والحرج والضيق واليم والبحر والرجس والعذاب. الاستعارة تشبيه خال من أداته، نحو أو من كان ميتا فأحييناه، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. التشبيه اقتران أداته وهي الكاف، ومثل ومثل وكأن، وأمثلته كثيرة.
هذا المقطع اشتمل على سبعة أنواع، هذه السبعة الأنواع كلها تدخل في التفسير، هي من أصول التفسير. يحتاج المفسر إلى أن يعلم حقيقة كل نوع من هذه الأنواع السبعة. نبدأ بأول نوع. النوع الأول الغريب. ما المقصود بالقريب؟ المقصود بالقريب بالغريب الكلمات التي يستغربها الإنسان ولا يعرف معناها من جهة اللغة، من جهة اللغة، إما لأن اللفظ قليل الدوران، إما لأن اللفظ من الألفاظ الوحشية أو إلى آخره. خلاص، هذا اسمه إيش؟ الغريب. إذن اللفظ الذي يستشكل الإنسان معنى، يستشكل الإنسان معنى. خلاص، كل كتب الغريب يا شباب انتبهوا لهذه المعلومة، لأن كثير من الإخوة يخطئوا في هذا الباب وما يضبطون. كل كتب الغريب تفسر لك الألفاظ التي يستشكل معناها من جهة اللغة لا من جهة التفسير. ولذلك لازم تفرق بين أمرين، بين معنى اللفظة كلفظة غريبة في اللغة، ومعنى اللفظة كمعنى مراد في الآية. فقد يأتي لللفظة في اللغة معاني، لكن هذه المعاني ليست كلها مرادة في التفسير، ليست كلها مراد ولذلك فرق العلماء بين كتب الغريب وبين كتب المعاني، بين كتب الغريب وبين كتب المعاني، كتب معاني القرآن. في كتب الغريب يبين معنى اللفظ من جهة اللغة، في كتب المعاني يبين معنى اللفظ من جهة المراد في الآية تفسيرا. خلاص، عشان أنبهكم على خطأ شائع، كتاب المفردات للراغب الأصفهاني كتاب غريب ولا كتاب معاني؟ كتاب معاني. وفعلا حتى الناس اللي طبعوا الكتاب في الأول أضافوا من عندهم المفردات حطوا جنبها في غريب القرآن. هو ليس في غريب القرآن، كتاب المفردات في معاني القرآن. ولذلك لا يعتمد على كتب الغريب في تفسير القرآن، ولا يعتمد على كتب غريب الحديث في تفسير الحديث، لأنها إنما تبين اللفظ من جهة اللغة لا من جهة المعنى المراد تفسيرا في الآية. واضح؟ طيب ما فائدة أن المفسر يرجع إلى كتب الغريب عند هذه اللفظة أو عند هذا الموضع؟ أقول حتى يعرف مدلولات اللفظ وعلاقة المعنى التفسيري بالمعنى في اللغة، علاقة المعنى التفسيري بالمعنى في اللغة، وحتى يستطيع أن يبني عليه لو أراد توسيع المعنى. لأنه اشترطنا نحن إذا تتذكروا في قبول التفسير بالرأي أن لا يخرج عن معاني اللفظ من جهة اللغة، أن لا يخرج معاني اللفظ عن جهة اللغة. فهذه قضية مهمة تفيدك فيها كتب الغريب. إذن كتب الغريب أنا ما أرجع لها في التفسير، كتب الغريب أنا أرجع لها في معنى اللفظ من جهة اللغة. أبو تراب الظاهري سوى برنامج وطبعه اسمه شواهد القرآن. لو تشوفوا كتابه شواهد القرآن كله لسان العرب، كتاب لسان العرب لابن منظور. ليش؟ هو يجيب شواهد القرآن يقصد بها من جهة الغريب بس، فاهمين؟ لغة، وكله لسان العرب لابن منظور، هذه شواهد القرآن. هو صادق صح زي كذا، بس هذا يصير لغة ما هو إيش تفسير. لما تبغى تشرح حديث تقول أنا أفسر الألفاظ، إن أردت تفسير الألفاظ بمعانيها ما يصير ترجع لكتب غريب الحديث. نعم ابن الأثير أهتم ببيان المعنى المراد، ابن الأثير أهتم ببيان المعنى المراد، ها؟ لكن مو في كل محل. ابن الأثير في ميزة في كتاب النهاية أنه يهتم ببيان المعنى المراد، بس هذا مو على طول. غيره لا، لم يهتم، غيره يبين لك اللفظة من جهة اللغة بس هو ماشي خلاص، لكن هل هذا المعنى هو المراد، في معنى ثاني هو المراد في كذا، هذا مو شغله. كتب غريب القرآن نفس الطريقة خلاص. المعرب، المعرب يعني اللفظة غير العربية التي جرت في كلام العرب، جرت في كلام العرب. وحيث أن القرآن أنزل بلسان عربي مبين، فهل دخل في القرآن ألفاظ معربة؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ليس في القرآن ألفاظ معربة. القول الثاني أنه في القرآن ألفاظ معربة. القول الثالث إيش قالوا؟ قالوا ليس في القرآن ألفاظ معربة. طيب هذه الألفاظ اللي موجودة في هذه في هذا اللسان، قالوا هذه الألفاظ مما توافقت عليه اللغات، بل بعضهم مثل الطبري قال هذه أخذوها من العربية، هذه أخذوها من العربية. الطبري في أول التفسير ذكر هذا الكلام. فلا يوجد في القرآن لفظة أصولها ليست عربية إلا الأسماء والأعلام، فهذه قضية ثانية، هذه قضية ثانية، آدم إبراهيم هذه قضية ثانية. لكن ألفاظ في الكلام، ما الله قال أنزل بلسان عربي مبين، وما وجد من الألفاظ في القرآن الكريم موجودة في اللغات الأخرى، نحن نرجح القول الثالث وهو قول الطبري أنها من باب توافق اللغات، أو من باب أن اللغات كلها ترجع إلى أصل واحد، أن اللغات كلها ترجع إلى أصل واحد. واضح؟ فما وجدتموه من ألفاظ متشابهة في اللغات الأخرى مع اللغة العربية هو من توافق اللغات، وهو المعنى الذي أشار إليه المصنف. قال: وأنكرها الجمهور وقالوا بإيش؟ بالتوافق. هذا معنى التوافق. ومع ذلك العلماء صنفوا كتبا في الألفاظ المعربة، كتبا في الألفاظ المعربة. في علم اللغة اهتموا بالألفاظ الداخلة على اللغة العربية، وسموه إيش؟ الدخيل. الدخيل. وللجواليخ كتاب المعرب، حققه الشيخ أحمد شاكر، المعرب في اللغة، ما دخل في اللغة وعرب. فهؤلاء يعني نبهوا على هذه الألفاظ وأن أصولها ليست من اللغة العربية، ولكن نحن نقول إنه بالنسبة للقرآن الكريم ليس فيه من المعرب شيء، ليس فيه من المعرب شيء، هو إما من باب التوافق اتفقت اللغات على هذا، أو من باب أنها كلها رجعت إلى اللغة العربية وأخذت هذا اللفظ، أخذت هذا اللفظ. واللغة العربية من اللغات القوية المستغنية بذاتها، يعني لغة فيها باب الاشتقاق لوحده، هذا الباب يعني باب عظيم في اللغة العربية، يرحمكم الله، باب عظيم في اللغة العربية. قال: يصير احنا مهنة بحاجة يصير للألفاظ اللي هو سماها المشكاة، قسورة ونحو، الكفيل، لا مهنة بحاجة لها، لأنه نحن نختار. طيب، قال: المجاز. المجاز، المجاز يريدون به صرف اللفظ، صرف اللفظ عن معناه الذي وضع له بقرينة، يعني أن يحمل اللفظ على غير معناه الذي وضع له بقرينة، هذا اسمه إيش عندهم؟ اسمه المجاز. والمجاز له أسباب، ذكر مجاز الحذف، مجاز الحذف مثل حذف المضاف، واسأل القرية يعني أهل، واسأل العير يعني أهل العير. قال: أو ترك الخبر يعني يأتي بالمبتدأ ويسكت، ويسموا هذا مجاز، لأن الكلمة يأتي مجازها بأنك تقدر لها خبرها. وعلى هذا المعنى الثاني، المجاز بمعنى المعنى المراد المقدر من الكلام، أو المعنى المراد من الكلام، استعمل بعض المتقدمين هذه الكلمة، مثل معمر بن المثنى، فإن له كتاب سماه المجاز، له كتاب سماه إيش؟ المجاز، وهو يعني في هذا الكتاب بالمجاز معاني الألفاظ، معاني الألفاظ. خلاص. المجاز بالمعنى اللي ذكرناه لكم في الأول، وهو معنى صرف اللفظ عن معناه الذي وضع له بقرينة، ها؟ معناها صرف اللفظ عن معناه الذي وضع له بقرينة. أقول بهذا المعنى، بهذا التقدير، إنه في قرينة، الخلاف بيننا وبينهم لفظي، الخلاف بيننا وبينهم لفظي، بين اللي يقولوا بالمجاز واحنا اللي نقول ما في مجاز، خلافنا لفظي، لانه ما دام انت تشترط قرينه وتقول هو بهذا القرينه يريد هذا المعنى، فنقول وان كنا نخالفكم في شيء في التعريف لكن خلافنا لفظي. اما المجاز بمعنى صرف اللفظ عن معناه بأي قرينة أو بدون قرينة، فهذا الذي ننكره، هذا الذي ننكره. واضح؟ طبعا الكلام هذا له خلفية، خليني أشرحها وبعدين نمشي إن شاء الله. في اللغة العربية، الألفاظ في اللغة العربية إنما تكتسب دلالاتها بحسب السياق، يعني لا يمكنك أن تفسر لفظة في اللغة العربية من غير سياقها. مثلا لو أنا قلت لك يد، ما حطيتها في جملة ولا أضفتها ولا شيء، قلت لك كلمة يد، راح تفهم شيء؟ ما راح تفهم شيء، ما راح تفهم شيء. تقول لي إيش تقصد بيد؟ هل تقصد يد الآدمي؟ هل تقصد يد الباب؟ هل تقصد يد الإبريق؟ هل تقصد يد معنى آخر؟ إيش تقصد باليد؟ تكتسب كلمة يد معناها بالإضافة أو بالسياق، بالإضافة أو بالسياق. إذن الألفاظ قبل إضافتها ليس لها معنى، وإنما تكتسب معانيها بالإضافة أو بالسياق. هذه النقطة الأولى انتبهوا لها. ينبني على هذه النقطة أمر، ما هو هذا الأمر؟ أنك لا تستطيع أن تزعم أن في اللغة العربية، أن في اللغة العربية معاني للألفاظ موضوعة لها أصالة، ما تقدر تقول، ما تقدر تقول أنه في اللغة العربية معاني موضوعة لهذه الألفاظ أصالة. تقول كلمة يد معناها كذا في الأصل، أقول لك إيش دليلك؟ طبعا الزمخشري له كتاب في اللغة اسمه إيش؟ لا في اللغة، ها كتاب الزمخشري في اللغة إيه؟ أساس البلاغة، اسمه أساس البلاغة. الزمخشري في هذا الكتاب تحكم، يجيك لللفظ في اللغة العربية ويجي يقول أصل وضعه كذا، أصل وضعه أن معناه كذا، وجاء بكذا وكذا مجازا. العلماء أهل اللغة يقولوا هذا كله تحكم، عارفين من يقول لك أصل وضعه كذا إيش معناه؟ معناه أنه أنا اطلعت أنه أهل العربية أول ما تكلموا وضعوا هذا اللفظ لهذا المعنى. من أين لك هذا يا زمخشري؟ هل أحد يملك هذا؟ ها؟ الزمخشري 537 هل عنده هذا؟ من فين جاله؟ ولا أحد من أهل اللغة تجرأ على هذه الجرأة. كل اللي تقدر تقوله باطلاعك في اللغة أنه جاءت أكثر أشعارهم أو أكثر كلامهم أن هذه اللفظة في هذا المعنى، هذا اللي تقدر تقوله. لكن أن تزعم أن هذا اللفظ بهذا المعنى هو الذي تواضعوا عليه في الأصل، وأنه لما جاء بهذا المعنى وبهذا المعنى وبهذا المعنى مجاز، هذا التحكم. وبهذا تسقط ترى فكرة كتاب أساس البلاغ. ليش؟ لأنه قائم على دعوة أن اللفظ وضع لمعنى هو الأساس والحقيقة، ثم استعمل في معاني أخرى هو فيها مجاز، هو فيها مجاز. هذا التحكم اللي حصل من الزمخشري، من الزمخشري في كتابه أساس البلاغ. ما دام الحال كذلك، إذا احنا نقول لما تقولوا في التعريف صرف اللفظ عما وضع له هذه دعوة، من أين لكم أنه وضع اللفظ لهذا المعنى؟ خاصة وأن ألفاظ اللغة إنما تكتسب معانيها بحسب الإضافة والسياق. بهذه الطريقة سقطت ترى فكرة تقسيم الألفاظ إلى حقيقة و إيش صار عندنا؟ صار عندنا دلالة لللفظ بحسب السياق، نقول هذا اللفظ في هذا السياق هذا معنى، ونفس اللفظ هذا في هذا السياق الثاني هذا. ليش؟ لأنه صار المؤثر في معنى اللفظ عندنا إيش؟ السياق. أهل السنة والجماعة زي كذا يتكلم، ما عندنا حقيقة ومجاز، عندنا أنه اللفظ في كل موطن المعنى الذي يدل عليه يدل عليه حقيقة، لأنه عندنا الألفاظ تكتسب معانيها بحسب السياق. ما عندنا دعوة مواضعة اللي يدعيها الزمخشري ويدعيها الذين يتكلمون في الحقيقة والمجاز. دعوة المواضعة يقول ابن تيمية، لا لا يقول بعض أهل العلم، يقول دعوة المواضعة، يقول دعوة المواضعة لا يستطيعون إثباتها، ودون إثباتها خرط القتات على الهامش. هذه الكلمة سمعتها من الشيخ عبد الرزاق عفيفي، كنت أنا جالس معاه في مجلس، وكنت أنا وهو الحالنا ما في أحد معنا، فكنت أنا أتحاور مع الشيخ وأخذ وأعطي معاه الله يرحمه، وكان هو واسع البال طويل النفس، ما أصدق أنه هذا رجل في الثمانين أو في السبعين من عمره، رجل يعني دقنه بيضة وكهل وعجوز، لكن لما يبحث وتباحث ويناقش كأنه شاب، كأنه شاب. فقلت له أنا الآن سأخذ هيئة من يدافع عن المجاز وانت انا اخذ هيئة من يدعي المجاز وانت اخذ هيئة من يمنع المجاز. فصرت انا اورد الكلام وهو يرد. فكان من ضمن العبارات قال دونك ودون ادعاء المجاز في هذا الباب لما دخلنا في مسألة المواضعة، قال دونك ودون دعوة المجاز بالمواضعة خرط القتاد. ايش القتاد؟ يقول الشجر الذي فيه الشوك في أغصانه لا تستطيع أن تخرطه هكذا، تخرط الورق لأن الشوك سيمنع، وهذا أمر يعني يكاد يكون مستحيل، يكاد يكون مستحيل. فكانت العرب تقول دونك ودون هذا الأمر خرط القتاد، وهو الشجر ذو الشوك لا تستطيع أن تخرطه بيدك. ليش؟ لأنه دعوة المواضعة مبنية على التكلف والتحكم، اللي هي هذه دعوة المواضعة، اللي انك تدعي ان العرب وضعت اللفظ في الاصل لهذا المعنى، تدعي ان العرب وضعت اللفظ في الاصل لهذا المعنى. دعوة من اين لك؟ هذا من اين لك؟ جاء والف اساس البلاغة وتجلد غاية التجلد وتجرأ غاية الجرأة، وصار يجي لكل لفظة في اللغة يقول هذه اللفظة هذا معناها في الاصل وجاءت بكذا وكذا مجاز، هذه اللفظة هذا معناها في الأصل وجاءت بكذا وكذا، ومشي في ألفاظ اللغة، وعلى هذا الأساس وضع كتابه أساس البلاغ. ما هو مقبول هذا الكلام، ما هو مقبول هذا الكلام، كله دعوة، ما حد يقدر يثبت هذا. نعم اللي تقدر تقوله أنه أكثر استعمالهم لهذه اللفظة بهذا المعنى صح، لكن هذا لا يعني أنه هذا هو اللي تواضعوا عليه لهذا اللفظ، ما تقدر. فرق بين هذا وبين دعوة المواضعة. إذا فهمت هذا لما نجي لقضية المجاز، أنت جيت تقول في المجاز هو صرف اللفظ عما وضع له، من أين لك هذا؟ هذه أول نقطة. بعدين أنت تصرف عن ما وضع له بحسب دعواك إلى معنى آخر ولا تراعي القرينة، أو تأتي بقرينة مدعاة لا نسلمها لك. فمثلا في أسماء الله الحسنى وفي القرآن يأتي يقول القرين أنه هذا لا يليق بالله. يا أخي أنت أثبت لله بما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول طيب فك باب الصفات تعال في بقية القرآن، أقول لك نفس الكلام، أنا راح أمشي معك نفس الكلام في كل محل، أقول لك من أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. هذا يقتضي أن كل لفظ جاء في القرآن على حقيقة معناه الذي يدل عليه بحسب السياق، ما في عندنا شيء اسمه مجاز. وسعوا المجاز، أدخلوا في المجاز الاستعارة، أدخلوا في المجاز التشبيه، أدخلوا في المجاز، ما عندنا مانع، أي شيء مضبوط بقاعدته نقبله. يعني لذلك أنا قلت لكم خلافنا لفظي معهم إذا قالوا صرف اللفظ عن معناه الذي وضع لهم، وهذه مشوها عليه لهم، لكن بقرينة نقول إذا كانت القرينة الصحيحة، أنتم تسموها قرينة وإحنا نسميها دلالة السياق، نقول هذا السياق هذه دلالة السياق وانتهينا، ما عندنا مانع. ولذلك مثلا أحيانا يأتي مواضع يجي العالم يقول لك هذه الآية معناها كذا، أنت تقول هذا هم قالوا إنه هذا مجاز، نقول لك لا هذا عندنا حقيقة، هم يسمون مجاز أحرار لكن هو حقيقة، هذا المعنى دلت عليه الآية كذا بحسب السياق، هم يسمون مجاز هذا لأنهم عندهم الفكرة اللي قلناها قبل قليل. أما نحن نقول هذه الألفاظ دلالاتها، لا، قال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا نقول حقيقة، نقول حقيقة الله قادر أنها تتكلم ويعطيها اللسان تتكلم به بصورة نحن لا نعلمها، بصورة نحن لا نعلمها. الحاصل هو ذكر أنواع من المجاز، ذكر مجاز الحذف وذكر أشياء أخرى. عموما هذه أصل فكرة بحث المجاز. الشيخ الشنقيطي في كتابه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، انتبهوا لدقة عنوانه، هو يقول لك المجاز موجود في اللغة لكن مو موجود في القرآن، لأنه بنى كتابه على دليل. إيش هو الدليل اللي بنى عليه كتابه؟ قال الله وصف القرآن بأنه قول فصل ليس بالهزل، صح ولا لا؟ قال من علامات المجاز عند القائلين به أنه لك أن ترد كلامه وتقول أنت كاذب، يقول إذا قال قائل رأيت فرسا يقاتل، رأيت أسدا يقاتل، لك أن تقول أنت كاذب، كلامك مردود، إنما رأيت شجاعا، رجلا شجاعا يقاتل. قال وهذا لا يجوز في القرآن، لا يجوز أن ترد آية بهذه الطريقة. قال فهذا يمنع جواز المجاز في القرآن. هذا أصل دليل الشيخ الشنقيطي. الكلام اللي أنا قررت لكم قليل قبل قليل هو أصل تقرير ابن تيمية في كتاب الإيمان وغيره من كتبه، يقرر مسألة المجاز والرد على القائلين بها بهذه الطريقة، وهو الأصل الذي بنى عليه ابن القيم كلامه في مختصر القواعد، مختصر الصواعق المرسل. اللي بعده قال المشترك والمترادف. اللغة العربية، وهذا كنا تكلمنا به من أول، اللغة العربية فيها يمكن 8 أنواع من الألفاظ. النوع الأول الألفاظ المتباينة، أن كل لفظ يباين اللفظ الآخر في معناه، فلفظ الكأس غير لفظ القارورة، لفظ القارورة غير لفظ الكرسي، لفظ الكرسي غير لفظ الكتاب إلى آخر، هذا التباين. نوع ثاني من الألفاظ عندنا الألفاظ المشتركة، أن يأتي اللفظ الواحد وله أكثر من معنى، لفظ واحد له أكثر من معنى، فإذا كان بين المعاني التي يدل عليها اللفظ تضاد سميت ألفاظ متضادة، صير المتضاد من نوع المشترك، وهو النوع الثالث. صار عندنا المتباين، وعندنا المشترك، وعندنا المتضاد. هذه 3 أنواع من الألفاظ. في نوع رابع اختلف فيه عند اللغة وعند علماء الشرع، المترادف. يقولون أن يأتي أكثر من لفظ واحد يدل على معنى واحد، أكثر من لفظ يدل على معنى واحد، هذا اسمه المترادف اللفظي، هذا الرابع. الخامس أن تأتي ألفاظ، أن تأتي ألفاظ تصدق على كثيرين، يعني مثل كلمة رجل تصدق على صالح وناصر وسالم ومحمد وعلي إلى آخره، مثل كلمة امرأة تصدق على هيفا وهند وعائشة وخديجة إلى آخره، صح ولا لا؟ مثل كلمة بلد أو مدينة تصدق على مكة وجدة والرياض والطائف وبلدان الدنيا كلها، صح ولا لا؟ مثل كلمة أرض تصدق على هذه الأرض وعلى تلك الأرض وعلى هذيك الأرض، صح ولا لا؟ هذه الألفاظ التي تصدق على كثيرين مختلفين تسمى الألفاظ المتواطئة، تسمى الألفاظ المتواطئة، اللفظ واحد لكن الأفراد الداخلين فيه ويصدق اللفظ عليهم كثيرين، الألفاظ المتواطئة. نوع ثاني من الألفاظ غير ما تقدم تسمى الألفاظ المشككة، الألفاظ المشككة هي من نوع المتواطئة زي المتضاد، هي من نوع المتواطئة زي المتضاد مع المشترك. إيش المشككة؟ يقول لك هذه الألفاظ المشككة تصدق على كثيرين لكن مع تفاوت في الوصف، مثل قولي المؤمن، فكلمة مؤمن تصدق على كل لكن وصف الإيمان الناس فيه سواء، مثل كلمة الكافر، مثل كلمة المنافق ونحوها. فهذه ألفاظ من المتواطئة لأنها تصدق على كثيرين تسمى المشككة لأنها لا تستوي في الوصف، أصحابها لا يستوون في الوصف، واضح؟ مثل لفظ المؤمن، المنافق، المشرك، الكافر ونحو ذلك، من مثل العالم، ألفاظ أهلها لا تسمى الألفاظ المشكك. هذه الأنواع من الألفاظ من أهم ما ينبغي للمفسر العناية به، هذه الأنواع من الألفاظ. واعتنى علماء التفسير بنوعين عناية فائقة، الألفاظ المشتركة والألفاظ المتواطئة، وسموا هذين النوعين الوجوه والنظائر. الوجوه للمشترك اللفظي، والنظائر للمتواطئ اللفظي. اعتنوا عناية فائقة بهذا، فيجوك للفظة القرآنية ويجيبوا المعاني اللي جاءت بها، ما كان من قبيل المشترك اللفظي فهذا من باب الوجوه، وما كان من قبيل المتواطئ فهذا من باب النظائر. المفسر يحتاج إلى أن يعتني بهذا الباب. لأهل الحديث اللي يبغوا يكتبوا من رسائل الماجستير يصلح أن يكون مشروع ويصلح أن يكون واحد يكتب فيه. لم يكتب أحد في الوجوه والنظائر في الحديث النبوي، لم يكتب أحد في الوجوه والنظائر في الحديث النبوي، والأمر فيه يسير، الأمر في الكتابة فيه يسير. تأخذ كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر، تأخذ الألفاظ التي من هذا القبيل، وتشوف الأحاديث اللي أوردها وتجمعها، وتمشي لفظ 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 لفظ، فيصير عندك كتاب مستقل في الوجوه والنظائر في إيش؟ في الحديث النبوي. أديكم مثال في الحديث، لفظ الطاهر، لفظ الطاهر، فإن لفظ الطاهر جاءت في الحديث بما يقابل النجس، وجاءت في الحديث بما يقابل المشرك، وجاءت في الحديث بما يقابل المحدث حدثا أكبر أو المحدث حدثا أصغر، وجاءت في الحديث بمعنى تجنب النجاسة، يعني أن لا تكون نجاسة في يدك. وكل هذه المعاني داخلة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وأنواعها الأخرى مثل حديث سبحان الله أو ينجس المسلم إن المؤمن لا ينجس، والألفاظ الأخرى التي قال إن نجاستك ليست في يدك، يعني أنت طاهرة والنجاسة فين؟ في يدك. إنما المشركون نجس، وتجيب معاني وتجيك في الحديث وزي كذا، فتجيب اللفظة وتدر فيها. فهذا يصلح رسالة للماجستير أو للدكتوراه بحسب الحال. لم يصنف أحد الوجوه والنظائر في الحديث النبوي، وهو موضوع صالح للدراسة، ويصلح أن يكون مشروع ويقسم على مجموعة من الطلاب من حرف كذا إلى حرف كذا رسالة، ومن حرف كذا إلى حرف كذا رسالة، ومن حرف كذا إلى حرف كذا رسالة. خلاص الوقت بالله كم بقى؟ طيب كده انتهينا من المشترك والمترادف. الاستعارة والتشبيه داخلة في قضية المجاز، إن شاء الله الباقي نكمل إن شاء الله في غد بإذن الله تعالى، وننتهي من هذه الرسالة.